أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل وسلم على محمد وآله محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: القول في مناسك منى جمع منسك، وأصله موضع النسك وهو العبادة، ثم أطلق اسم المحل على الحال، ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة. عندنا نسك وعندنا منسك. النسك هو العبادة، أما المنسك هو محل العبادة. المصنف ماذا قال في تعبيره؟ قال: القول في مناسك منى. أنت تريد أن تبين أن منى محل العبادة، أو أنه منى تشتمل على عدة عبادات؟ في الحقيقة هو يريد أن يبين أنواع النسك، أنواع العبادات في منى، يوم من يوم العيد، حيث فيه عدة أمور، ملتفت، ومن الرمي والذبح والحلقة والتقصير، وأيضا المبيت بمنى ورمي الجمار في ليلة 11 ويوم 11 وليلة 12 ويوم 12، في حين أنه يعبر بشنه؟ يعبر بمناسك. لو قال القول في نسك منى يكون أفضل على نحو الحقيقة، لأنك تريد أن تبين أنواع العبادة التي في منى، بينما أنت الآن مناسك يعني محل مواضع العبادة، وأنت ما تريد تبين محل موضع العبادة. ملتفت أنت الآن. لذا قال: القول في مناسك منى جمع منسك. المنسك موضع العبادة، مو نفس العبادة. نفس العبادة اسمها نسك، أي جمع منسك، وأصله موضع النسك. المنسك موضع النسك، وهو العبادة. ثم أطلق اسم المحل على الحال. عندنا محل هو المنسك، وعندنا النسك وهو الحال. أطلق المنسك على النسك، في حين يريد شنو؟ يريد نفس الحال، النسك لا المنسك. واضح. ثم أطلق اسم المحل على الحال، ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة. لو قال القول في نسك منى يصير تعبير حقيقي، أما هذا التعبير أشبه ما يكون بالمجاز. على أي حال، ومنى بكسر الميم والقاصر اسم مذكر منصرف، قاله الجوهري وجوز غيره تأنيثه، سمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل عليه السلام فيه لإبراهيم عليه السلام: تمنى على ربك ما شئت، حيث أنه تمنى عليه هناك أن يبدل بدل ذبح إسماعيل على نحو الحقيقة بكبش، عرفت شلون؟ فمن ضمن الطلب هناك في منى يقول: تمنى على ربك ما شئت. ومناسكها يوم النحر ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة الكبرى. طبعا رمي جمرة العقبة، يقولون جمرة العقبة، المقصود رمي الجمرة الكبرى، لأن أول عمل في يوم العيد رمي الجمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك الذبح، وبعد الذبح الحلق أو التقصير. طبعا الجمرة العقبة الكبرى كما قلنا في الدرس السابق هي تعتبر آخر حد من جهة مكة، آخر حد يعني من منى طرف مكة. ولو أن الإنسان ربما لو استقبل الجمرة القبلة، يعني استقبل ولم يستدبر القبلة، ربما دخل في مكة كما سنو يعني نتعرض بعد قليل. ومناسكها يوم النحر ثلاثة، وهي رمي الجمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، في الحقيقة حد هي أصلا، وهي حدها حد منى من تلك الجهة من جهة مكة. ثم الذبح، يعني أول شيء رمي الجمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، هذا مجمع عليه، مرتبا كما ذكر. فلو عكس عمدا أثم وأجزأ. لو قدم قبل رمي الجمرة العقبة الكبرى الذبح مثلا يصير صحيح، ولكنه يعثم أثم وأجزأ. طيب، وتجب النية في الرمي المشتملة على تعيينه، يعني أرمي لحجة الإسلام إصالة عن نفسي، أو حج نذر إصالة عن نفسي، أو نيابة عن غير إلى آخرها التفاصيل ضربة لله تعالى. وكونه في حج الإسلام أو غيره غير حج الإسلام يعني مستحب أو نذر، والقربة والمقارنة لأوله كما تقدم هذا، والأولى التعرض يعني في النية للأداء والعدد، يعني من يقول أداء إذا كان أداء، أو أداء أو قضاء إذا كان قضاء، يقول أولى هنا. والعدد يعني أرمي الجمرة العقبة بسبع حصيات، مو بالحصة الأولى كما مثل معلق بعضهم بالحصة الأولى والحصة الثانية والحصة الثانية، لا ما الحصة الأولى والحصة الثانية، لا سبع حصيات طربة لله الله تعالى. وبعضهم يقول والعدد قصده أن العدد يعني أن اليوم سبع حصيات فقط اليوم للجمرة العقبة الكبرى، أما غدا اللي هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة العقبة الكبرى والوسطى والكبرى يحدد يعني، والعدد ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء. يعني لو أن جمرة العقبة الكبرى لم يرمها في يوم العيد، رماها في اليوم الحادي عشر ينوى القضاء. وإكمال السبع فلا يجزي ما دونها، لا يقل لا يجوز أقل من سبع. زين، لو اقتصر على مثلا ست خمس يصح ولا ما يصح؟ لذا قال ولو اقتصر عليه، اقتصر على الأقل من السبع، ولو اقتصر عليه اقتصر على ما دون السبع، ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع. يقول تارة يخل يعني في عدد الحصى بأن يكمل أربع لكن ما جاب الخامس والسادس والسابع. نقول إذا كانت الموالاة موجودة بين الأربع، يعني رمى الأربع بالمعنى نحو الموالاة، لأن اشترط الموالاة والرمي، ما مثلا ما يرمي واحدة ويقعد ساعة ويرجع بعدين يرمي ثاني، لا اشترط الموالاة. فإذا حققت الموالاة وقد بلغ أربع حصيات في الرمي، فلو راح بعدين بيت ورجع يكمل ثلاث يرمي ثلاث، أما إذا لا الأربع أخل فيها ولو بالموالاة يجب أن يعيد من جديد. لذا قال فلو يجزئ ما دونها ولو اقتصر عليه، طبعا ولو اقتصر حطوا نقط ذا اسمه فاصلة أفضل، ولو اقتصر عليه استأنف، يعني اقتصر على ما دون السبع استأنف أعاد، يعني إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الحصيات أربع، ولو كان قد بلغها الأربع قبل القطع كفاه الإتمام. يعني لو هو أربع أتى بها ثم قطع صار عنده عذر ورجع يكمل ثلاث ويكفي. مصيبة للجمرة، هي مو أي رمي، لأن المم المطلوب فقط الرمي، الرمي المصيب، يعني لا بد يهم يرمي وهم يصيب، أما إذا رمى ولم يصيب لا ينفع. مصيبة للجمرة، وهي زين الجمرة شين هذي؟ هل هي البناء المخصوص أو هي ما يعني الحوض الذي يتجمع فيه الحصى، أو لا حدود هذه الجمرة ما تصل إليه الحصات؟ ملتفت انت، يعني لو رمي على الجمرة وسقطت الجمرة ما يتناثر، هذا محل التناثر حده، وهذا محل حدود الجمرة. مختلفين العلماء اللي انه في الزمان القديم، يعني حتى في زمن النبي بعد زمن النبي 100 سنة 150 سنة بدلت ما بين فترة واخرى يتبدل البناء هذا، والان بعد حطوا جدار عريض وين عريض الان تمام ولا لا، هذا الآن هم ذا الخلاف موجود. يعني حدود الجمرة، هل الجمرة مثلا متر ونص في زمن كما يتوقع كثير منهم أنها في طول قامة رجل، فإذا زاد البنيان يصير لا مشكل، زين لو عرضناها عن هالعرض هذا هم يصير في إشكال ولا ما في إشكال؟ يعني أكو كلام من الناحية. لذا قال يقول مصيبة الجمرة، شين هي الجمرة؟ قال وهي البناء المخصوص أو موضعه وما حوله مما يجتمع من الحصى. شفت شلو
يعني كل
مسألة اللي اجتمع فيها الحصى، كذا عرفها المصنف في الدروس، عرفها إما بالبناء المخصوص أو موضعه وما حوله مما يجتمع من الحصى، كذا عرفها المصنف في الدروس. وقيل هي مجمع الحصى الحوض، وقيل هي مجمع الحصى دون السائل المتناثر المتناثر، نفس المجمع بعد اللي يتناثر على فبر خارج الحوض هذا ما يحسب موضع للجمرة. وقيل هي الأرض ولو لم يصب لم يحتسب. ملتفت. وقيل هي الأرض ولو لم يصب لم يحتسب. ولو شك في الإصابة أعاد لأصالة العدم نقطة. ويعتبر كون الإصابة بفعله. رجاء الالتفات شوي بعض العبارات جاية. يقول فلا يجزى الاستنابة فيه اختيارا. فلا يجزى فيه الاستنابة اختيارا. يعني ما دام أن هذا الإنسان الحاج قادر على أن يرمي الجمرة بعد ما لا داعي أنه شنو لا يصح أن يستنيب. لا يجزى لو أستوى استناب. فلا يجزى الاستنابة فيه اختيارا. أما إذا كان مضطر فيجوز أن يستنيب. ومثلا شايب وصل يقول لك الزحام ما أقدر أوصل أطيح يذبوني مثلا. يستطيع أن يستنيب باختيارا. هذا حتى النساء في هذا الزمان. وبعض النساء ما قاموا ينوبون الزمان. شو يسوون في النساء؟ يطلعونهم شو اسمه يرمون قبل الفجر من يوم العيد. قبل طلوع الفجر ما قلنا اختيارا يجوز اللي هو الوقوف الاضطراري. بعضهم يودونهم من يرمون يرجعونهم ثاني مرة. عرفت شلون؟ إلى حتى يقفون الوقوف الاختياري في المستلفة. وبعد ذلك يطلعون إلى منه بعد ما يرمون خلاص. لأنه يجوز للنساء خروج اختيارا. واضح الفكرة. فلا يجوز الاستنابة في اختياره. وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره ولو حصى أخرى. رجاء الالتفات. إنسان رمى حصاة لكن رمى حصاة باجتماع يدين. هم يدي وهم يد شيخ حسن اجتمع. يصح لا يصح. زين انا رميته لكن رميتي ضعيفة ما توصل لذا. رمى شيخ حسن فضربت حصاته بحصاتي فاندفعت حصاتي الى شنو الى الجمرة. يصح ايضا ما يصح. لذا قال فلا يجزي الاستنابة في اختيارا. وكذا يعني لا يجزي لو حصلت الاصابة بمعونة غيره يد ثانية ولو حصى اخرى. ذي المعونة ولو حصى اخرى صارت المعونة منها ايضا. زين ولو وثبت حصاة بها فاصابت لم يحتسب الواثبة بل المرمية إن أصابت رجعت. إنسان رمى حصى منين كان ما أدري عنه في الأثناء أنا رميت لما رميت ضربت حصاتي في عصرته تمام التي وثبت ذي العارضة ذي ضربت تحتسب لي أنا ولا ما تحتسب؟ لا تحتسب. زين أنا اللي رميت لما ضربت في هذه الحصاة وضربت رم وصلت تكفي؟ نعم تكفي. واضح الآن؟ لذا قال إذا ولو وثبت حصاة وثبت يعني طفرت الوثب الطفرة ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة. الواثبة ما لني شغل فيها بل المرمية إن أصابت. يعني الواثبة على فكرة الواثبة مو مرمية ذي لازم تلتفتون للنقطة ذي التي وثبت ذي حصاة. يعني مثلا متجمع حصاة من تحت ضربت حصاة من هذا الحصاة المتجمع فقفزت فأنا رميت فوصلت تلك الواثبة إلى وين؟ الواثبة من الأرض وصلت إلى الجمرة. أنا حصاتي لم تصل إلى الجمرة. حصاتي إذا لم تصل إلى الجمرة لا تحسب. أما لو حصاتي باعتبار أني رميتها مرمية إذا وصلت إلى الجمرة تحسب. أما ذيك الواثبة تحسب لي ما تحسب لي. واضح الآن؟ ولا تحسب لي غيره لأنها وثيبة من الأرض مرمية. يشترط الرامي والإصابة. لازم رامي ولازم إصابة. بل المرمية تحتسب إن أصابت. ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة كالسقف ثم وقعت فأصابت كفى. وكذا يعني كفى لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض وشبهها أيضا يكفي. إنسان رمى فوقعت في الأرض. رميتي أنا مثلا رميت وقعت في الأرض فالأرض يعني مثلا نفرض أنه رخام وحلو ولما بحيث أقل قليل يطفر اللي يضرب فيه. أردت شلون؟ فقفزت إلى الجمرة. يصح عنده؟ يصح عنده ويصح عند الشهيد الثاني. يقول وكذا وكذا يعني كفى. ليش قلت أنا كفى؟ لأنه هو قال يقول ثم وقعت فأصابت كفى وكذا يعني كفى. بعض الشراح رافض يقول لا يكفي. وهذا العطف على ما سبق على عدم الكفاية. واضح الفكرة؟ على عدم الكفاية. حكينا غريب غريب جدا ما يمكن قبوله. العطف وكذا يعني كفى يعني يكفي ايه قريب جمول قريب واضح الفكرة ايه. طبعا بعض الشراح انا ما اقول كل الشراح بعض الشراح قال واشتراط كون الرامي بفعله اعم من مباشرته بيده وقد اقتصرنا هنا وفي الدروس عليه يعني على الاصابة بالفعل وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك باليد هو اجود. رجع الالتفات لما نقول انه يكون الرمي بفعله يعني بيده ولا حتى لو صار شنه براسه مثلا حطه وقراسه لحده كذا وجات الجمرة واضح اهلي الرمي اقتصر في الدروس ايش اسمه لان ايش قال هو يقول هو هنا يقول ايش قال هو قال مصيبة للجمرة بفعله اهم من ان يكون بيده مع ان المعروف ان الرمي باليد شلون يقول الرمي بفعله شلون قال بيده يكون اجود واضح وترى حتى في الدروس قال بفعله المصنف حتى في الدروس قال بفعله لكن اعام من اليد واضح يقول لو عبر باليد يكون اجود بذا قال وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك باليد وهو اجود بما يسمى رميا اما لو وضعها جي حطها على الجمرة هالشكل ما يمها احد شاف ما حد في الكون الا هو وجي حط الجمرة فوق هالشكل يصح لا يصح ابد رامي لذا قال فلو وضعها او طرحها من غير رامي لم يجزي يعني القاها ولكن لا يقال هذا الالقاء رامي ايضا شنو لم يجزي لان الواجب صدق اسمه اسم الرامي لا ابد رامي وفي الدروس نسب ذلك الى قول عرفت شلون نسب ذلك في الدروس شو اللي قال هو ولو وضعها وضعا او طرحها من غير رمي لم يجزي على قول شلون لم يجزي على قول وهو ضعيف عرفت شلون لم يجزي على قول وهو كانه ان هذا القول يشار بالتمريض يعني لم يجزي على قول وهذا كلمه لم يجزي على قول كانما فيه ضعف يعني يكفي الواضع او كذا في الدروس لا يعني هذا شوي وهو يدل على تمريضه لكن معلق كثيرا معلق الشارع معلق مع ان واضح الروايات رامي ومجرد وضعها او طرحها من دون رامي ما يقال رامي لابد رامي ترمي الحجر واضح الفكرة على اي حال واضح ان هذا طبعا القول ليس بسديد يعني قول انه حتى لو ضعفه في الدروس يقول نسيب هذا الى قول يعني ان القول انه لا يجزي منسوب الى قول بل لعله هذا المعروف انه لا يجزي بل المهم يسمى رميا بما يسمى حجرا شو يعني بما يسمى فلا يجزي الرمي بغير الحجر ولو بخروجه عنه بالاستحالة لنفرض انه شنو الحديد اصبح حجر اصبح تراب اصبح كذا وتروح ترمي حديد تقول لي والله التراب ليس حجر ولكن اصبح من حجر تقول لا يكفي واضح لا يكفي فلا يجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عنه عن الحجر بالاستحالة ولا فرق فيه بين الصغير والكبير الواقع له في الروايات إذا كان كبير جدا هي مشكلة يعني في الروايات أصلا حصات والحصاء أصلا ما يتطلق على الحجر الكبير ما يسمونها حصاء وبعض أصلا بعض الفقهاء حصيات عرفت أصلا في الروايات بعض الروايات يعني قدر أنمل الأفضل قدر أنمل معناته إذا صار كبير مشكل يعني وحتى المعلقين قالوا مشكلة يعني شو لا فرق بين الصغير والكبير يشترط صدق الحصى عليه صدق حصى إذا صار حجر كبير لا يصدق عليه حصى واضح الفكرة إيه ولا فرق فيه بين الصغير والكبير وبين لكنه الكبير مشكل يعني لابد صدق الحصى كما في الرواية ولا بين الطاهر والنجس بعضهم اشترط أن يكون طاهر وسيأتي إن شاء الله. ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم. بعضهم قال لا، إنه لابد ما يكون متصل بغيره مثل الخاتم. نفرض الحين حط حجر أنت مبارك، أرد شلون، وتبي أنت مثلا شو اسمه من نفرض لك ماخذ من الميناء أو ماخذه من البشر الحرام ومركب، أرد شلون، لابد ما يكون متصل. هو يقول لا ما في فرق، حتى ولو كان فص خاتم، ما دام يقال مثلا يقال له حجر، وبحيث ما يكون الرمي بنفس الحديدة، يعني هو بحيث يلصق يعني الحجر يضرب في ايش يسمونه. ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم، ولو كان حجرا حراميا. اما كان حجر غير حرامي، يعني مثلا حجر جايبه من اليمن او جايبه لي من المدينه، هذا لا يكفي، لابد يكون حجرا حراميا من حرم الذي يحرم الصيد فيه، حرم مكه يعني، وغيره يعني غير المتصل. يعني يقول ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم وغير فص الخاتم، واضح الفكرة. حراميا فلا يجزئ من غيره، من غير الحرم، لابد يعني من المشعر الحرام، من مكة، من 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 ميناء. أما بعد عرفات، لا عرفات ليست من ميناء من الحرم، فلا يجزئ من غيره، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا، يعني من المسجد الحرام، هذا ما يجوز، لأنه لا يجوز التصرف في تراب المسجد الحرام. عرفت، ويعتبر فيها أن لا يكون مسجدا لتحريم إخراج الحصى منه المقتضي للفساد في عبادة النوف. ورد نهي أنك تأخذ الحجر، فلو أخذت هذا النفذ فقد شنه عملت بالمحرم، والله لا يمكن أن يتقرب إليه بأمر المحرم. النهي في العبادة يقتضي فساد العبادة، إلا إذا كان طبعا النهي بمعنى قلة الثواب، يعني شسم النهي يعني كراهة، ويقصد به الكراهة، ويقصد بالكراهة أي كراهة، لا بمعنى المقوضيين، بمعنى قلة الثواب، كما مر بيان بعض مصادقة. وأن تكون هذه الحصى بكرا، يعني شنو بكرا؟ غير مرمي بها رميا صحيحا، مو بغير مرمي بها، غير مرمي بها رميا صحيحا، يعني يوم من الأيام إنسان شاف حصى رميت ولم تضرب الجمرة، عرف؟ هذه أقدر أخذها أنا وأستخدمها في الرمي. ليش؟ لأن الرمي رمي غير صحيح، لم تصب الجمرة، واضح الفكرة. يقول غير مرمي بها رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير، فلو رمي بها بغير نية، أو رمي بنية ولكن لم يصب، أو لم يصب، لم يخرج عن كونه بكرا، صب بكرا. لو حتى لو أصاب، بس إنما نوى الرامي القرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا صار خطأ في النية، هذا يعتبر بكرا، واضح الفكرة. أي هذا التفاصيل الحلوة اللي أنا أحب اللي ما بسبب التفاصيل فيه مهمة. ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي، ولذلك يقولون أنا يعني اللي يريد يدرس منهاج الصالحين، يعني مسائل عملية المراجع، اللي يبي يدرس منهاج صالح عند شخص لابد يكون قارئ النوع بشكل جيد، هو اللي يفك مطالب المنهاج. التفريعات اللي ما موجود هناك، بعض التفريعات متوسع فيها. ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي، فلا يجزي الدفع وإن تلاحقت الإصابة. لابد تلاحق الرمي، يعني رمية بعد رمية، زين لو جمعهم في مرة واحدة وأصابه، عرفت شلون؟ ما يصلح الدفع، لازم رمي بعد رمي. زين بل يحتسب منها واحدة، لو أصابه في وقت واحد يحتسب منها واحد، زين ولا يعتبر تلاحق الإصابة. زين التفت لي شوف لطيفة، يقول ولا يعتبر تلاحق الإصابة، ايش قصدي لا يعتبر تلاحق الإصابة؟ لنفرض انت رميت الأولى ثم رميت الثانية، ما رميت الثانية إلا الثانية سبقت الأولى، يصير لما يصير هذا، وكان فرد نادر أما يصير، مو مستحيل. مثلا صار واحد رمى واعترض، واحد ضرب الكوع حقه، قام وخلى الثاني ولحها، الثانية أصابت شنو قبل الأولى؟ لا ما يضر، ما دام أصابت الجمرة وتحقق الرم يعتبر اثنتين، واضح الفكرة. أما هناك ما أهم شيء لا يكون دفعة في الرمي، يعني وقوع الحصى في وقت واحد يعتبر واحدة، إذا رمى دفعة واحدة ووصل الحجر في وقت واحد هذا شنو يعتبر واحدة، حتى لو تلاحقت الإصابة يعتبر واحدة. يعني نفرض أنه رمى هو في دفعة واحدة ولكن حصلت حصية ضربت في الدقيقة في الثانية الأولى، والحصية الثانية من تلك الدفعة حصلت في الثانية الثانية، وهكذا مع ذلك زيد حصبر ضرب، ما دام أنه رمى الحصى حرك يده مرة واحدة هذا يعتبر عصا واحدة. لو أصاب الجميع هل تلاحق الإصابة أم لم تتلاحق الإصابة؟ تعتبر واحدة ذي. طيب يقول فلا يجزئ الدفع وإن تلاحقت الإصابة بل يحتسب منها واحدة ولا يعتبر تلاحق الإصابة. تلاحق الإصابة ما يعتبر كما بينا لكم. ما لا يعتبر تلاحق الإصابة؟ يعني هو لو رمى ثم رمى وراها الثاني بسرعة فلاحقت شنه؟ لنفرض أنها في وقت واحد الأولى والثانية شو اسمه؟ هو رمى الأولى ثم بعد ذلك رمى الثانية، هل حصلتين في وقت واحد؟ نقول ما يشترط تلاحق الإصابة. لنفرض أن الثانية أصابت قبل الأولى، لنفرض
هذا
صار على في وقت أو في وقت واحد ما يشترط تلاحق الإصابة. لنفرض في وقت واحد أو قبل صارت ما يشترط تلاحق الإصابة. ويستحب البرش الحصاة، بعضهم اشترط التنقيط وبعضهم اشترط البرش، قال المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها. هناك إذا الله وفقكم وذهبتم إلى المشعر الحرام تجدون أن كثيرا من الحصى برش. برش يعني شنو؟ يعني حصى عن تختلف عن الحصى الثانية، ونفس الحصى في عدة ألوان، الحصات الواحدة أو الحصية الواحدة في عدة ألوان، هذا يقول لك البرش هذا مستحب. وهذا يشمل التنقيط، البعضهم يقول منقطة، نعم هذه منقطة لكن ما جاب الوصف الثاني أن هذه الحصة تختلف عن غيرها، البرش تختلف عن غيرها، كل واحدة تختلف عن غيرها. ولعل السر أنه يعني ما أدري، لعل الله تبارك وتعالى، يعني أنا أتصور أنه البرش بحيث الإنسان يميز هل رمى أم لم يرمي، من الحين يصير شك، لا سميزهم بألوانهم يعني ربما يستفيد يقدر يتحقق أن ذا رماها وذي لم يرميها وكذا. على أي حال ولا وفي نفس الوقت اختلفت الألوان عشان الرمي إذا تكاثر صار لون واحد متفق، يعني الناس متجمعين ما يميز لكن صار مختلفة يميز، لعل هذا السر. ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها، ومن ثم اجتزأ بها عن المنقطة. وما قال بعضهم مثل ما قال ويستحب المنقطة، قال لا البرش يشمل المنقطة وغير المنقطة، لا كما فعل في غير هذا الكتاب وغيره، يعني لا كما فعل من الفقهاء غير المصنف حيث قال المنقطة. أي ومن جمع بين الوصفين أراد بالبرش المعنى الأول بل بالمنقطة الثاني. بعضهم ايش قال؟ جاب نفس الوصفين نفس الوصفين، قال البرش المنقطة. ايش قصد بالبرش؟ قصد بالبرش مختلفة الألوان، كل حصة تختلف عن اللون الثاني، عن الحصى الثاني، الحصى الثاني. وقصده بالمنقطة هي مختلفة في حد ذاته، يعني عدة ألوان فيها إيش اسمه في نفسها، هذا معنى بالمنقطة. لذا قال ومن جمع بين الوصفين أراد بالبرش المعنى الأول وبالمنقطة الثاني، الملتقطة بأن يكون كل واحد منها مأخوذة من الأرض منفصلة، واحترز بها عن المكسرة من حجر. بعضهم للأسف لما يروح هناك يرجع على بعض الجبال، لأن هو في وديان هناك إذا ما تغير على الزمان القديم، هذا في وديان هناك في منحدرات في جبال، بعضهم يرجع فوق الجبل يكسر، يأخذ له مطرقة ولا أي شيء يعني يكسر. لا تكسر، موجود لا تكسر، يستحب لكن شو تكون الملتقطة، ملتقطها يعني مو مكسورة وتروح تأخذها، واضح؟ لذا قال بأن يكون كل واحد منها مأخوذة من الأرض منفصلة، منفصلة عن الأرض هي وياخذها، أصلا ينبت كل سنة ينبت جديد، واضح الفكرة؟ واحترز بها عن المكسرة من حجر. وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا، تكسر مو يعني مكروه على أقل التقادير، بقدر الأنملة، هذه الحصى تكون بقدر الأنملة، الأنملة هذه الأنملة عاد ذي يعني قدر أنملة الأصبع، الإبهام السباب الوسطى، المهم قدر الأنملة، واضح الفكرة؟ لذا قال الأنملة بفتح الهمزة وضم الميم، رأس الأصبع أي أصبع، واضح الفكرة؟ أي. ويستحب الطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور، يعني الرامي يستحب أن يكون متطهرا من الحدث، لكن بعض العلماء قال بوجوبه كما سيصرح الشارع. جمعا. ليش قال في المشهور جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها عنه عن الرمي بدون الطهارة، عرفت شلون؟ ورواية أبي غسان بجوازه، يعني جمعا بين رواية ابن مسلم التي تقول لا يجوز الرمي إلا بطهارة، وبين رواية أبي غسان بجوازه على غير طهر، كذا علله المصنف وغيره. ولذلك قال كيف نجمع بين الرواية الصحيحة السند رواية محمد بن مسلم التي تقول لا يجوز أن يرمي الرامي إلا إذا كان متطهرا إلا بطهارة، بينما رواية أبي غسان تقول يجوز؟ زين كيف نجمعهم؟ نجمع بينهما أن نجمعها بالطهارة، لأن هذا رواية تجيز وهذه رواية توجب، تمام؟ إذا نجمع بينهم بالقول بالاستحباب، هكذا فعل. لكن المصنف ما يقبل. ليش؟ الشارح لا يقبل، الشارح لا يقبل، يقول وفيه نظر لأن المجوزة مجهولة الراوي، فكيف يؤول الصحيح لأجلها؟ ومن ثم يعني ومنه ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها، والدليل معهم. الدليل أقول ما ذكره الشارح ليس بصحيح، إذ عندنا رواية صحيحة السند تقول بالاستحباب ولا تقول بالوجوب. أي رواية هذه؟ أي رواية هذه؟ رواية صحيحة معاوية بن عمار، شج فيها ويستحب أن ترمي الحجارة على طهر. صحيحة مو ضعيفة السند، يعني تقابل صحيحة محمد بن مسلم التي تشترط الطهارة، واضح؟ ها صحيح. بل الحين صارت عندنا روايتين، رواية تقول برواية أبي غسان هي ضعيفة السند لأنها مجهولة الراوي، ورواية صحيحة السند صحيحة معاوية بن عمار التي تقول باستحباب الرامي. هاتان الروايتان تقابل الرواية الصحيحة لمحمد بن مسلم التي تقول باشتراط الطهارة عند الرامي، واضح الفكرة؟ طيب الرواية اللي أنا أشرت لها في رقم 7 تعليقة رقم 7 صفحة 469 يا شيخ، تعليق رقم 7 شفت شلون؟ أقرأ السطر الثالث، صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ويستحب أن ترمي الجمار على طهر. فأنت قولي الشارح أنه رواية أبي غسان لا تعارض رواية محمد بن مسلم التي تشترط الطهارة في الرمي، نقول لا، هذه مو رواية أبي غسان ضعيفة السند، عندنا رواية صحيحة صحيحة معاوية بن عمار صريحة في الاستحباب، صريحة، واضح الفكرة؟ طيب فما ذهب إليه المصنف في غاية المتانة إنه يستحب الطهارة. ومن ثم يقول ذهب جماعة، ومن هنا ذهب جماعة من أصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطه، ودليل معهم، قلنا الدليل ليس معهم. ويمكن أن يريد طهارة الحصى. وش قال؟ قال ويستحب الطهارة والطهارة. قال لها المراد المصنف مو طهارة الرامي، يعني الطهارة من الحدث يكون متوضئا أو مغتسلا، لا، طهارة شنو؟ طهارة الحصى، لأنه عند المشهور أنه يستحب أن تكون الحصى طاهرة، نفس الحصى طاهرة. شوف لاحظ، يقول ويمكن، يعني يحتمل ويمكن أن يريد طهارة الحصى، فإنه مستحب أيضا على المشهور وقيل بوجوبه، لكن صعب القول بوجوبه كلش، لأنه الروايات التي دلت عندنا روايتين ثلاث روايات تقريبا، لكنها مو من الكتب المعتدة مثل رواية دعائم الإسلام وغير دعائم الإسلام عندنا، يعني عرفت الفكرة؟ يعني قول بالوجوب شوي صعب، واضح الفكرة؟ أنا أذكر لكم رواية تبركا واحدة، عرفت شلون؟ تقول أنه يستحب شنو؟ طهارة نفس الحصاة. بلي يعني مثلا في كشف المرسال شو اسمه، مثل رواية يقول في كتاب كشف اللثام يقول وأرسل عن الصادق، يعني رواية مرسلة عن الصادق، عن الصادق عليه السلام، وأرسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب اغسلها، فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك. يعني ايه عندنا رواية، ذي إشارة إلى رواية خبر الدعائم، دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام، وغسلها وإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك. في الفقه الرضوي موجودة الرواية غسلها غسلا نظيفة، الفقه الرضوي المعروف عدم صحة سنده، ورواية دعاية من الإسلام يعني مو من الكتب المعتبرة. زي على كل حال نقول بالوجوب صعب بعد نقول بالاستحباب من باب التسامح في أدلة السنن ما يخالف. هذه رواية من بلغ من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على فعل ففعله كان له ذلك الثواب وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله. واضح الفكرة؟ أي ممكن نتسامح في أدلة السنن ونقول بالاستحباب أما الوجوب صعب. عرفت الفكرة؟ يقول وقيل بوجوبه وإنما كان الأول أرجح، يعني قوله والطهارة ويستحب الطهارة نحمله على الأول طهارة الرامي مو طهارة الحصى. ليش؟ لو إن المقصود للمصنف طهارة الحصى كان يقول يستحب الطاهرة مو الطهارة. الحصاة الطاهرة يعني الطاهرة بوصف الطاهرة مو الطهارة. إذا أنت عندك الطهارة صلحها. إذا قال وإنما كان الأول يعني المعنى التأويل الأول أرجح، يعني يكون الرامي على طهارة لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول الطاهرة. إذا عندكم مكتوب الطهارة عدلوها لينتظم مع ما سبق منها من الأوصاف، لأنه قال بكرا كذا كذا الطاهرة. ما قال يستحب البرش الملتقطة قدر الأنملة بكر، كان قال الطاهرة. حينئذ نحمله على شنو المقصود بالطهارة؟ طهارة الحصات لا حصا لا الرامي للحصات. واضح الفكرة؟ لينتظم مع ما سبق منها. ولو أريد الأعام من قوله الطهارة طهارة الرامي من الحدث وطهارة الحصاة من الخبث يكون أفضل. ليه؟ لأنه على كل حال نحن نقول باشتراط استحبابا، يعني استحبابا نقول باستحباب طهارة الرامي ونقول باستحباب طهارة نفس الحصاة. لذلك لو معبر بالأعم يكون أفضل. يعني شي يقول والطهارة بمعنى أعم للحصاة وكذا والرامي لها. بلي وأما قوله يستحب الدعاء هذا والدعاء يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.